أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في الشواهد التي أفادها المصنف لبيان أن القرض ليس من قبيل المعاوضة بين المالين، عليكم السلام ورحمة الله، وكانت القرينة الأولى أو الشاهد الأول الذي أفاده المصنف عدم جريان ربا المعاوضة في باب القرض. وقد شرحنا المطلب بالأمس، فإنه في باب القرض لا يشترط أن يكون من المكيل أو الموزون حتى يتحقق الربا، بل الربا يثبت في باب القرض ولو كان من قبيل المعدودات، كما لو فرضنا أن الشخص أقرض شخصا معينا 10 أقلام أو 10 بيضات بناء على أن البيض من المعدود، واشترط عليه أن يرجعها بالزيادة، فإنه يتحقق الربا وإن كان هذا من المعدودات. فلو كان القرض معاوضة لانطبقت عليه قوانين الربا المعاوضي، والربا المعاوضي مختص بالمكيل والموزون. هذا هو الوجه الأول الذي أفاده المصنف بحسب قلنا شرحي بل كثير من المتلقين لعبارة الشيخ الأعظم. وقد قلنا اعترض على ذلك السيد اليزدي والمحقق الإيرواني بأنه هذا لا يكشف عن اختلاف الحقيقة، فإن اختلاف الآثار لا تكشف عن اختلاف الحقيقة، فلا مانع أن نلتزم أن القرض معاوضة وأن البيع معاوضة، غايته أن هذه المعاوضة القرضية لها أحكام تختلف عن أحكام المعاوضة البيعية، وحينئذ اختلاف الآثار والأحكام عليكم السلام لا يعني اختلاف الحقيقة. هذا ما أشكل به السيد اليزدي والمحقق الإيرواني على من؟ على الشيخ الأعظم. ويمكن الجواب عن اعتراض السيد اليزدي أن هناك مبنى عند الشيخ الأعظم في الأصول نستطيع من خلاله أن ندفع هذا الاعتراض الذي سجله اليزدي والإيرواني والمامقاني وجماعة أشكلوا على المصنف، أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بمسلك عند الشيخ الأعظم في الأصول، حيث إن الشيخ في مطارح الأنظار صفحة 196 وفي غيره من الكتب أيضا تعرض إلى هذا المطلب، وهو كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. فعلى ماذا نبني؟ هل نبني على الخروج التخصيصي، على الخروج التخصصي، أو لا نستطيع أن نبني على شيء؟ وتوضيح ذلك بالمثال. إذا قال المتكلم أكرم العلماء العدول، ثم قال لا تكرم زيدا، فعلمنا أن زيد خارج من حكم العام أكرم، ولكن لا نعلم هل أن زيد من العلماء العدول ولكن خرج بالتخصيص فهو مصداق إلى عنوان العام، فهو عالم عادل ولكن خرج بالتخصيص استثناء، فيكون خروج تخصيصي خروج حكمي وإلا هو عالم عادل، أو أن زيد خرج عن وجوب الإكرام من باب أنه ليس بعالم عادل خروج موضوعي تخصصي، فنعلم أن زيد خرج لا يشمله حكم العام، لكن كيف خرج، كيفية خروجه لا نعلم، هل خرج بالتخصيص أو خرج بالتخصص. فهل يوجد عندنا طريق لاستكشاف وتحديد أن الخروج تخصيصي أو تخصصي أو لا يوجد طريق لذلك؟ الشيخ الأعظم وبعض الأصوليين بنوا على أنه إذا دار أمر الفرد الخارج بين التخصيص والتخصص يحكم عليه بالخروج التخصصي الخروج الموضوعي. ما هو دليلكم على ذلك؟ فيثبت، يعني نقدر نقول أن ترى زيد ليس من العلماء العدول، زيد ليس من العلماء العدول خارج موضوعه. فلو كان عندنا دليل يقول لنا لا تصلي إلا خلف العالم العادل، ما نصلي خلف زيد، ما نصلي خلف زيد. تقول ليش ما تصلي خلفه، خرج من دليل وجوب الإكرام. أقول لا، من دليل وجوب الإكرام خرج، أنا ترى أكتشف أنه ما يشمله أنه عنوان العام ليس بعالم عادل. والشارع يقول صلي خلف العالم العادل، خذ دينك من العالم العادل. ما أخذ ديني من زيد، من وين؟ أقول مو عالم عادل. من وين أنت مو عالم عادل؟ من وين جاب الحكي؟ يقول لأن الشارع يقول لا تجب، لا يجب إكرامه. وش دخل هذا في هذا؟ ما هو النكتة؟ النكتة في ذلك يا شيخ حسين، لا تتعب، وإن كان هذا يقول هذا غير اختياري، لا تتعب، خب مثل لا تنسى، خب. والنكتة في ذلك التمسك بأصل من الأصول اللفظية المرادية، وهي أصالة عدم التخصيص، حيث إنه إذا ورد عندنا عام أكرم العلماء العدول وشككنا هل ورد المخصص أو لم يرد المخصص، فننفي احتمال التخصيص بأصالة العموم. أصالة العموم تنفي لنا احتمال التخصيص، فنقول هل ورد مخصص على دليل أكرم العلماء العدول أو لم يرد المخصص؟ فإن كان لا تكرم زيد من باب الخروج الحكمي ورد المخصص، إن لم يكن من باب الخروج الحكمي لم يرد المخصص. فأنا أشك بالنتيجة، هل أنه ورد المخصص أو لم يرد المخصص؟ الشك في أن زيد عدم وجوب إكرامه خارج موضوعا أو حكما مرجعه إلى الشك أنه هل ورد المخصص أو لم يرد المخصص، فنتمسك بأصالة العموم لنفي المخصص. فنقول ما ورد المخصص، ما في تخصيص. إذا لم يوجد تخصيص إذن هذا لا تكرم زيد، خروج شنو؟ تخصصي، لأنه ما ورد التخصيص. فيلزم حينئذ ببركة أصالة العموم وهو نفي التخصيص سيثبت لنا أن الخارج شيخ أحمد بشنو؟ بالتخصص. فإن قلت أنه هذا من باب الأصل المثبت، دارسين استصحاب، هذا أصل مثبت، غاية ما يثبت أصالة الظهور أصالة العموم أنه هذا ليس من باب التخصيص، ليس عنوان عدمي، ليس من باب التخصيص، لازم أنه ليس من باب التخصيص أن الخروج تخصصي، من باب أنه هناك ضدان، تخصيص وتخصص ضدان لا ثالث لهما، فإذا انتفى أحد الضدين تعين ضد الآخر. إذا انتفى أن الخروج تخصيصي سيتعين أن الخروج تخصصي، وهذا من باب الملازمة العقلية وهو أصل مثبت. فغاية ما يثبت بأصالة العموم عدم التخصيص، ولا يثبت الخروج التخصصي إلا من باب الملازمة العقلية. قلت أن الأصل المثبت ها هنا حجة، لأن أصالة العموم أمارة مو أصل عملي، أصالة العموم من قبيل أي أصالة؟ أصالة الظهور، والظهور أمارة، ولوازم الأمارات حجة، لوازم باب الأمارات حجة. نعم لو كان أصلا عمليا فلوازم الوصول العملية ليست بحجة، أما الأمارات فلوازمها حجة، ولهذا المداليل الالتزامية للظهور حجة وليس بحجة، حجة. إذن ببركة هذا المبنى الشريف الأنيق للشيخ الأعظم سنثبت حينئذ بأن الخروج تخصصي، وتطبيق ذلك في المقام أن عندنا أدلة عامة للربا المعاوضي، وخرج من دليل الربا المعاوضي العام باب القرض، وشككنا أن باب القرض خرج من باب التخصيص لأنه معاوض، ولكن خرج لأحكام خاصة، أو أنه من باب الخروج الموضوعي، فنتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، فيثبت أن الخروج تخصصي، ومعنى أن الخروج تخصصي أن هذا القرض ليس معاوضة، لا ينطبق عليه عنوان العام، ليس معاوضة. فإذا إشكال، نعم، عندنا دليل عام وهو أن المعاوضة لا يجوز فيها الربا، ربا المعاوضة. خرج عندنا دليل، جاءنا دليل يستثني من أحكام وقواعد وقوانين الربا في المعاوضة باب القرض، فإن له أحكامه الخاصة، فخرج هذا كأحكام خاصة من دليل ربا المعاوضة. الآن لا نعلم هل خرج لأنه معاوضة ولكن له أحكام خاصة فالخروج تخصيصي، أو خرج لأنه ليس معاوضة أصلا فالخروج تخصصي. فيدور الأمر بين الخروج التخصيصي والتخصصي، وقد بينا في الكبرى أنه إذا دار الأمر بين الخروج التخصيصي والتخصصي فسنحكم أن الخروج تخصصي، ومقتضى أن الخروج تخصصي أن القرض ليس بمعاوضة، وهذا هو الذي يريد أن يصل إليه الشيخ الأعظم، أن عدم انطباق أحكام ربا المعاوضة على القاض يكشف أنه ليس معاوضة، من باب أنه سيدور الأمر بين التخصيص والتخصص، ونحكم على الخروج بأنه تخصصي. وطبق الشيخ هذه الكبرى في عدة موارد، طبق الشيخ الأعظم هذه الكبرى في عدة موارد. مثلاً عندنا دليل عام أن النجس والمتنجس ينجس ملاقيه، النجس والمتنجس ينجس ملاقيه. وأحسنت، ورد عندنا دليل خاص أن الغسالة طاهرة ولا تنجس ملاقيها، أو خلنا نعبر أفضل، أن الغسالة لا تنجس، أشيل طاهرة، الغسالة لا تنجس ملاقيها. فهنا لماذا لا تنجس ملاقيها؟ هل أنها نجسة أو متنجسة ولكن استثني أن الملاقي للنجس أو المتنجس لا ينجس، هذا استثناء تخصيصي، أو أن خروج تخصصي أصلاً الغسالة منجسة فلهذا ملاقيها لا ينجس؟ فقال الشيخ الأعظم يدور الآن بين الخروج التخصيصي والتخصصي، فنقول الخارج تخصصا يعني الغسالة ليست نجسة أو متنجسة، أصلا هي طاهرة، فنحكم بطهارة الغسالة. وبناء على هذا لا يرد الإشكال الذي ذكره السيد اليزدي على الشيخ بناء على مباني الشيخ. نعم قد يقال على مباني السيد اليزدي لأنه لا يقبل هذه الكبرى، فيكون الإشكال إشكالا مبنائيا. واضح إن شاء الله. هذا هو التفسير الأول لعبارة الشيخ وإشكال اليزدي والإيرواني والدفاع عن المصنف بمبانيه التفسير الثاني، هو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن مراد الشيخ الأعظم غير الذي شرحه السيد اليزدي. فالسيد اليزدي يقول يشرح المطلب أنه ما بلي ما بلي أنه في القرض توجد بعض المصاديق للربا لا توجد في ربا المعاوضة، وهو باب غير المكيل والموزون، مع أن ظاهر عبارة الشيخ بالعكس. تفيت بالعكس، شلون بالعكس؟ نعم غير المكيل والموزون كالمعدود في باب الربا القرضي يثبت دون المعاوضة. عبارة الشيخ الأعظم يقول سيدنا الخوئي في الكتاب، ركز الآن معي، تشير إلى مطلب بالعكس. شنو بالعكس؟ يريد الشيخ الأعظم أن يقول أنه هناك ربا ما يجري في المعاوضة ولا يجري في القرض، هناك ربا متحقق في المعاوضات ولا يتحقق في القرض، لا أن هناك ربا في القرض ولا يتحقق في المعاوضات. فرق بين المطلبين، تارة نقول هناك ربا في القرض، هذا ربا في القرض ولا يجري في المعاوضة، فلا يجري في المعاوضة الربا الموجود في القرض. وهذا اللي شرحه عبد السيد اليزدي، هناك ربا في القرض وهو المعدود لا يجري في المعاوضة. تارة بالعكس، هناك ربا في المعاوضة، هو ربا في المعاوضة ولكن ليس ربا في القرض. هذا عكس المقلوب المطلق، هناك ربا موجود في المعاوضة ولا يجري في القرض. وظاهر عبارة المصنف ولا يجري فيه ربا المعاوضة، لا يجري فيه ربا المعاوضة، يعني في ربا في المعاوضة لا يجري في القرض، مو ربا في القرض لا يجري في ربا المعاوضة، بالعكس. تفهم شيخ مرتضى؟ فالشرح المشهور للعبارة مو صحيح، لا يجري في القرض ربا المعاوضة، يعني هناك ربا في المعاوضة لا يجري في القرض، لا أن هناك ربا في القرض لا يجري في المعاوضة. فتفسير اليزدي والهيرواني والمشهور عكس ما طلب. فإذا أنت شيخنا يلا سيد خوي على تفسيركم، شنو هذا الربا الذي يجري في المعاوضة ولا يجري في القرض؟ واضح شيخنا شيخ صادق؟ ما هو هذا السحري ده سحري؟ هم ربا، هو ربا في المعاوضة ولكن ليس ربا في القرض. خب ربا في القرض مو ربا في المعاوضة، واضح. فإنه في المعدود عندنا ربا في القرض وما في ربا في المعاوضة. صوروا لنا المطلب بالعكس يا سيدنا، عطني مثال أن ربا في المعاوضة بس هو مو ربا في القرض. نعم انت نريد تصويرك. لا في ربا، ربا صارت ربا،
ربا معاوضة ليس ربا
قرض، يعني في قرض وفي معاوضة، إذا نسوي هالشغلة في المعاوضة تصير ربا، إذا نسوي في القرض ما تصير ربا.
لازم يكون
سالم لازم انقرض، بنفترض قرض، مو سالم انتفاء الموضوع، ما نريد سالم انتفاء الموضوع، سالم انتفاء المحمول. وهنا سيدنا الخوئي ذكر مثالا في التنقيع ومثالا في مصباح الفقاهة، فتغيرت عباراته لبيان شنه للسحري اللي هو ربا، أي لغز، لغز هاي يسمونه الألغاز، هم ربا هو ربا في المعاوضة لكن ليس ربا في القرض. المثال الذي ذكره في التنقيح الجزء 36 صفحة 50، نعم من الموصلة موسوعة، الجزء 36 صفحة 50، مثل بهذا المثال، وهو أنه لو جئنا إلى باب المعاوضات، فلو فرضنا بأن الشخص باع 10 كيلو من الأرز وكان الثمن 10 كيلو من الأرز، واشترط البائع على المشتري شرطا ما بأن قال له أبيعك 10 كيلو من الأرز بثمن 10 كيلو من الأرز بشرط أنه تفعل لي كذا، بشرط أن تعطيني كتابا، بشرط أن كذا، قالوا هذا ينطبق عليه عنوان الزيادة الحكمية، والزيادة الحكمية مصداق من مصادق الربا المعاوضي، وإن كان لا يوجد تفاضل بين الثمن والمثمن لكن حصل تفاضل بسبب الشرط، فيكون هذا ربا أو ربا؟ ربا في باب المعاوضة، هذا ربا معاوضي وتسمى بالزيادة الحكمية. وأما إذا جئنا إلى نفس المسألة في أي باب؟ باب القرض، جاء الشخص المقترض وقال للمقرض أقرضني 10 كيلو من الأرز وسأزور عنك الحسين سأخيط ثوبك، ذكر شرط، فقال أقرضتك المال. فهنا قرض نفس البيع 10 كيلو 10 كيلو، وهناك شرط، والذي اشترط هو المقترض، فهل هذا ربا قرضي أو ليس ربا قرضي؟ عندك واضح، مقرض ومقترض. المقترض قال للمقرض أقرضني 10 كيلو من الأرز وأنا أرجع لك 10 كيلو، ولك أيضا أن أخيط لك الثوب. هذه مسألة باب القرض. الشراء نفس المسألة، المشتري قال للباع بعني 10 كيلو من الأرز على أنه الثمن 10 كيلو بشرط أن أخيط لك الثوب. غير مقرض مقترض، بائع مشتري. هنا المقترض اشترط، هنا المشتري اشترط. فهل هذا مصداق للربا القرضي أو لا؟ هنا يوجد مسلكان. المسلك الأول ما ذهب له جمعون، ومنهم السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، قال هذا ربا، ربا في القرض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا القرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا سيدنا السيستاني حفظه الله يستشكل في مسألة الإجارة مع الرهن. مسألة هذه الآن لا تصير، إجارة بالرهن، أن يأتي الشخص ويقول اعطني رهنا وأنت استأجر الدار. هذه الإجارة بالرهن وش رهن دامورا، هذا حقيقة قرض. الرهن حقيقة شنو؟ قرض. المال الذي يأخذه صاحب الدار إنما لا يأخذه رهنا ويجعله وثيقة للدين، إنما يأخذه ويتملكه ويتصرف فيه، هذا قرض. ومرجع المعاملة إلى أنه يقول أقرضني مبلغا من المال وأعطيك بشرطي وشرطي إعطائك منفعة الدار، بشرط أن أؤجرك الدار أو أعطيك المنفعة مجانا، سواء كان صاحب هذا الشرط صاحب البيت المقترض أو أن صاحب الشرط المقرض. من أي منهما جاء الشرط، من المقرض أو المقترض، فإن المعاملة معاملة باطلة، هذا ربا، هذا قرض جر نفعا. ولهذا يستشكل في مسألة شنو؟ مسألة الرهن، هذه الإجارات مع الرهن. خب، هذا مسألة. مسلك آخر، مسلك السيد الخوئي رحمة الله على جبهة المثال، يقول لا لا، لابد أن نفرق من صاحب الشرط، من هو الاشتراط. تارة الذي يشترط المقرض، وتارة الذي يشترط المقترض. فإن كان المقرض صاحب المال الذي ملك ماله غيره هو الذي اشترى، هذا ربا، يقرب، أنت أقرضت قرضا بل وألزمت الطرف الآخر بشيء، فهذا مصداق للربا. وأما لو كان المقترض هو الذي ذكر هذا الشرط فقال أقرضني بل 10 دينار أقرضني هذا المال وأنا أعطيك وأخيط لك الثوب. هو نفسه اشترط على نفسه، ألزم نفسه بنفسه، فقلت قبلت. فهنا المقترض هو الذي ألزم نفسه بنفسه، هو الذي اشترط على نفسه. المقرض ما شرط عليه شيء. من هو صاحب الشرط؟ من الذي اشترط على نفسه؟ مقرض. يقول سيدنا الخوي هذا لا يجري فيه ربا القارض، وظاهر أن القرض جر نفعا من أدى من دفع القرض. الظاهر دليل أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، يقول ظاهره أن الذي يشترط ويجر النفع من يدفع القرض مو من يكون مقترض. فلو صاحب الشرط هو المقترض ماكو إيش إشكال. ولهذا في مسألة الرهن تارة المقرض هو الذي يشترط، تارة المقترض هو الذي يشترط على نفسه. فهالشخص وهو صاحب الدار هو المقترض، صاحب الدار قال أقرضني الرهن، أقرضني 20 مليون، كم صار الآن الرهن؟ 100 مليون. أقرضني 100 مليون وأنا ألتزم على نفسي بأن أعطيك منفعة الدار. فهو شرط على نفسه، فهذا ليس مصداقا لربا القرض. ومن هنا نعم
قاعدة الإقدام،
نعم
لأجل قاعدة الإقدام،
لا لا، يقول لأنه من باب أنه لا يشمله دليل، أنه ليس لا يشمله دليل القرض الذي جر نفعا. يقول ما نفهمه من دليل كل قرض جر نفعا فهو ربا، أن الذي يجر له النفع هو نفس الذي يقرض الآخرين، الذي يدفع القرض هو يشترط على الآخرين. أما لو المقترض ومن يأخذ القرض هو الذي اشترط على نفسه فإنه لا يشمله إطلاق دليل كل قرض جر نفعا. نعم لا، رواية، هي رواية، 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 هذه الرواية كل قرض جر نفعا فهو ربا. ما هو مفهومها؟ هذه رواية كل قرض جر نفعا فهو ربا، اختلفوا في فهمها. سيلسستاني يقول كل ما فرض فيه قرض وفي نفع ربا، سواء كان صاحب الشرط المقرض. شيخ يقول مناسبات الحكم الموضوع الضار أن نفس الذي يقرض هو الذي يريد أن ينتفع، فهو يشترط على الآخر، ذاك مسكين يريد يستغله، فهو ذاك محتاج فيستغل حاجته ويشترط عليه. أما هو إذا ألزم نفسه بنفسه لا يشمله دليل كل قرض جر نفعا، خلاف في فهم الرواية. له شرط، اشترط على نفسه. المهم بس شرط، مو هدية مجانية، شرط، اشترط على نفسه. فإذا بالأخرى إذا هنا خلاف، ولهذا إذا اتضح ذلك يتضح المثال الذي ذكره السيد الخوئي في وين كتاب؟ في كتاب التنقيح. فقال أنا أقدر أصور إليك ربا في المعاوضة مو في ربا في القرض، وهو أنه في البيع لو جاء المشتري وقال للبائع اشتريت منك 10 كيلو على أن أعطيك الدار، على أن أبيعك كذا، على أن أخيط ثوبك، هذه زيادة حكمية وهي ربا، ربا معاوضي. أما لو صارت قرض المقترض، شيل الموسيقى للمقترض، المقترض قال للمقرض أقرضني هذا المال وأنا ألتزم لك أن أعطيك الدار، ألتزم لك أن أخيط ثوبك، فهذا الشرط جائز وليس فيه إشكال الربا قرضي. ولهذا قال عبارة مضغوطة، شوف ايش قال، فالربا، جاب هذا العبارة، فالربا الجاري في المعاوضة دون القرض، أعطني مثال ربا جاري في معاوضة دون القرض، هو فيما إذا اشترط المقترض. عبارة جدا دقيقة، من هو اللي اشترط؟ مقترض على المقرض شيئا فإنه جائز وليس ربا. هذا مثال ذكره هنا. وهناك مثال آخر ذكره في وين؟ في مصباح الفقاهة. فلاحظ ثمة لكي لا نطيل البعث. نعم هذا نعم بلي مسألة النقود بيع النقود وكذا. إذن هذا هو الوجه الذي ذكره. ثم يقول سيدنا الخوئي إذا اتضح أن هناك ربا يجري. التفتوا لنقطة الآن سيد الخوئي شنو صار الفارق إذن؟ والخلاصة أن مقصود الشيخ الأعظم أن هناك ربا في باب المعاوضة لا يتحقق في باب القرض. ويريد الشيخ الأعظم أن يقول حينئذ ماذا يريد أن يقول؟ أن القرض لو كان من المعاوضات لكان مقتضى إطلاق أدلة الربا المعاوضي ثبوت الربا في القرض المذكور الذي بينا فيه هذا المثال. فلو كان القرض من المعاوضات كان مقتضى إطلاق أدلة الربا المعاوضي ثبوت الربا في القرض لعدم ورود دليل خاص ناف للربا في خصوص القرض. أصلا ماكو دليل. فليش الفقهاء قالوا أن هذا ما في ربا؟ فهذا دليل واضح على شنو؟ على أن القرض ليس من باب المعاوضة. وإلا لو كان القرض من باب المعاوضات لجرى فيه الربا المعاوضي. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الشاهد الأول وما فيه وما عليه وما إليه وما منه وما كذا له. الشاهد الثاني قال ولذا لا يجري فيه الغرر المنفي في المعاوضة. شنو قصد الشيخ الأعظم؟ بيان ذلك. لو كان القرض بيعا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان القرض بيعا لم يجز قرض المجهول لأئذ يعتبر في المعاوضة والبيع كون المعوض معلوما لنحي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر أو عن بيع الغرر، مع أنه بلا إشكال عندهم يجوز إقراض المجهول. فلو كان هناك صرة من الأموال فقال أقرضنيها، يعني أقرضني إياها، هذا مال موجود الآن. شوف مال موجود في وين؟ في الكيف، في الصرة. فقال له أقرضني إياها مع أنها مجهولة كم ما يعلم. لا إشكال عند العقلاء عند الفقهاء أنه القرض صحيح مع أن هذا مجهول. فلو كان القرض معاوضة وحاله حال البيع لا يصح تمليك المجهول للنهي عن بيع الغرر. فهذه ولا يوجد دليل مخصص. متى تحكاية أن دار الآن بين تخصيص؟ ما في دليل مخصص للقرض. فهذه آية صدق يا شيخنا. خلينا نسوي لك شعر اليوم. هذه آية صدق على أن القرض ليس من البيع ليس من المعاوضات. وهذا الشاهد الثاني خف ما نخلص الكتاب ها. هذا الشاهد الثاني أيضا صار محل النقد والإبرام يا شيخ هاشم. ونتعرض إن شاء الله احنا بكرة الخميس، احنا اليوم نبين هذه الشواهد. من أراد الاستزادة يوم الخميس نخلي هذه الإشكال. بعضهم أشكل على هذا الشاهد الثاني بما سيأتي بحثه فردا. درس الخميس قلنا عندنا جلسة، لا هي درس قال رسمي، اللي يحب يحضر يحضر. جلسة نتعرض إلى فيها بعض الإشكالات بعض التكميلات. الشاهد الثالث قال ذكر العوض يعتبر يا شيخ هاشم في المعاوضة ذكر العوضين في متن العقد، يعتبر في المعاوضة ذكر العوضين في متن العقد، فهما ركنا المعاوضة، فعدم ذكر أحدهما أو كليهما يوجب اختلال العقد لعدم ذكر أحد ركنيه عندهم، وسيأتي بحث هذه الكبرى. فلو كان القرض معاوضة لوجب أن يذكر العوض والمعوض بأن يقول أقرضتك 100 دينار، هذه 100 دينار ب100 دينار في الذمة اللي هو العوض كلي في الذمة، مع أنه بالاتفاق لا يختلف فيه اثنان لا يجب ذكر العوض في وين؟ في القرض. وهذا يكشف على أن القرض ليس معاوضة، وإلا لو كان معاوضة فيها عوض ومعوض لوجب ذكر العوض والمعوض. الشاهد الثالث قال ولا العلم به. بعضهم قال هذا نفس الغرار، ذاك مجهول وهذا مجهول، تكرار، ولعله أمر فتأمل ويرجع إلى الأخير. ولكن حاول الأعلام أن يبرزوا فرقا بين هذا الشاهد الرابع وبين الشاهد الثاني. شنه الفرق؟ قالوا فرق في الشاهد الثاني، كنا نعلم أن هذا نقد بيض حنطة، ولكن لا نعلم المقدار، المقدار مجهول، ولكن نعلم أن هذه العين عبارة عن عين أرز حنطة بيض، فهنا نهى النبي عن بيع الغاب الغرر إشارة إلى معلومية المقدار وعدم معلومية المقدار. أما هنا أصلا هو شنه لا نعلم به، قال أقرضنا الذي في الصندوق، هل الذي في الصندوق مثلي قيمي جوهرة أموال؟ إذا كان مثلي حنطة أرز ذرة ماش بطيخ جح هنديوانة يعني مال، أصلا ما يعلم، قال أقرضني إياها، يعرف أن هذا شيء يؤكل، هذا الجامع هو يريد يأكل، بس ما هو مثلي قيمي أقرضني، يصح القرض عندهم. إذن فرق بين هنا العلم به وبين الغرار. ولو كان معاوضة لكانت معاوضة به، طيلة لا يصح بيع المجهول، جنسه مجهول أصلا لا يصح بيعه، إذا مقدار ما يصح كيف أصل الجنس؟ هذه شواهد 4 يا شيخنا على المطلب. قد يكون قيمي، قد يكون فاكهة لا يوجد لها أمثال في السوق، قد يكون طبخة عالمية، كيكة احنا عندنا شيريني نوعية خاصة عملها شخص متخصص ليس لها أمثال في السوق، كثير من الأكلات قيمية يعني ليس لها أمثال في السوق، شخص عمل شيريني نوعية خاصة، طباخ ماهر من الطراز الأول رتبة أولى، سوى إلينا طبخة لا يوجد لها أمثال في السوق،
نادر
مهم قيمي، قد يكون قيمي نادر ما على. فلهذا الآن نحن من باب المثال نقول لا نعلم هل أن هذا مثلي أو هذا قيمي، هذه الكيكة الموجودة هل من قبيل المثليات أو من قبيل القيميات، يحتمل ذلك، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، إذا ما مشكلة كله مثليات ما يأثر، هذا مثلي شنه أرز حنطة بطيخ سفرجل تفاح نفس الشيء لا يعلم به، ويصح قرضا لو لا يصح، يصح قرضا بلا إشكال، قال أقرضني ما في الصندوق، مع أن اللي أعرف أنه في الصندوق بس مثلي، بس هو شنو لا أعلم به، يصح قرضا ولكن لا يصح بيعا لا يصح معاوضة. هذا تمام الكلام، ولعله للإشكالات التي ذكرناها في باب أن الربا المعاوضي في باب مسألة العلم به قال فتأمل، أو لعله إشارة إلى ما سنتعرض له إن شاء الله غدا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يأتي البحث إن شاء الله في يوم السبت عن التعليق، هذا مطلب جديد يأتينا إلى تعليق على كلمات صاحب المقابيس المحقق التستري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. احنا قلنا للإخوان نكرر عند يوم الخميس كنا نريد درس